بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لو كان السفل كثيرا متجاوزا للحد بصورة عالية فلربما يستشكل حينئذ في صحة البيع باعتبار أن المبيع هو الدهن، والدهن وحده وحده غير معلوم الوزن. إن قلت صحيح الدهن وحده غير معلوم الوزن، لكن المجموع معلوم وزنه، مجموع الدهن والسفل. وإذا كان المجموع معلوما كفى ذلك، وإن لم تكن الأبعاد معلومة الوزن كما هو الحال في مسألة الظرف والمظروف. لو بيع الظرف والمظروف معا، يعني ماذا بيع الدهن مع القربة، هيتقدم عندنا جائز ان يوزنا معا ثم يباع الدهن فقط، او يباع الدهن والظرف معا، احتمال كان بالنسبة جائز. اذا بيع الدهن فقط جائز، هذا الاحتمال الاول جائز، مع ان الدهن فقط غير معلوم الوزن، وانما المعلوم وزن المجموع. فاذا كفى هنا يعني المعرفة بوزن المجموع، وان لم يكن الدهن وحده معلوم الوزن. اذا كفى هنا في مسألة الظرف والمظروف، كفى هنا، هنا ما هو في مسألة بيع الدهن المصاحب ماذا؟ لا تقل للظرف، لا تقل للظرف، بل قل المصاحب لمن؟ للسفل. قلت تلك نقول خارجة بالإجماع، أو نقول تلك خاصة بما إذا كانت الضميمة صالحة لأن تباع كالظرف، فإنه صالح لأن يباع له مالية، وهذا بخلافه في مقامه، فإن الضميمة ليست صالحة، السفل لا مالية له. هذا كله بالأمس بيناه. فخلاصة الإشكال شنو صار إذن؟ الإشكال خلوه بذهنكم حتى الجواب بعدين. خلاصة الإشكال صار على أن السفل إذا كان كميته كبيرة فقد يقال المبيع وهو الدهن مجهول الوزن، فإذا مجهول الوزن فبيع باطل. هذا بالأمس ذكرناه جواب من الآن. نقول والأولى أن يقال، الشيخ هو يحقق المضي، يقول مرة نفترض أن السفل يوجب تعيب الدهن وصيرورة الدهن دهنا معيوبا، ومرة السفل لا يوجب تعيب الدهن، وإنما أقصى ما يوجب نقيصة مقدار، لكن من دون أن الدهن يصير معيوب. فأنا إذا اشتريت بطلا من العصير نصفه كان سفلا، هنا العصير فوق السفل ليس بمعيوب، غاية ما هناك انا لم احصل على بطل كامل من العصير، وانما حصلت على نصف بطل، فوجود السفن لا يوجب تعيب العصير، وإنما أوجب قلة مقدار العصير المدفوع. وإن شئت قلت وجود السفن مرة يوجب التغيير في الكيف، ومرة يوجب التغيير في الكم. هذا تعبير ثاني، نفس الشيء، ماكو فرق بيناته. ها، على الاحتمال الاول سأل عني، الاحتمال الاول شنو هو؟ ان يكون السفل موجبا لتغيير الكيف، يعني موجب للتحيز، فالمبيع عليكم السلام ورحمة الله، فاذا اشتريت بطلا فهو قد دفع لي مقدار بطل عصير، لا نصف بطل، بطل، لكن هذا العصير بمقدار بطل معيوب بخلاف على الاحتمال الثاني، هو لم يدفع لي بطل عصير وانما دفع لي نصف بطل، اما هنا لا، كله عصير، تغيير في الكيف دون الفهم، كله عصير لكن عصير معيوب، فهو لم يدفع لي شيء ناقص وانما دفع لي شيء معيوب، يعني ليس ناقص من حيث الكم وانما معيوب. واذا معيوب عرفنا على انه ماذا؟ هذا السفل كان بمقدار زائد عن المعتاد، وخيار العيب موجود، وبلا اشكال خيار العيب موجود. والاشكال السابق لا ياتي، لماذا لا ياتي؟ لان المفروض المجموع عصير والمجموع معلوم الوزن، قال ما موجود، ليس المبيع وثوب حتى تقول لي على انه المعلوم وزن المجموع، اما العصير وحده وحده غير معلوم الوزن، هذا بعد لا يجوز، لان المفروض على هذا الاحتمال ان المبيع انه المجموع عصير، غاية الامر عصير معيوب وخيار العيب موجود، هذا على الاحتمال الاول، التفت جيدا يا اخي. واما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ما هو؟ ان يفترض بان السفل لا يوجب تعيب العصير، اقصى ما يوجب نقيصة الكمية، لو فرضنا هكذا، يعني بحيث لو دفع لي بطلا لا يصدق دفع لي بطل عصير وانما دفع لي نصف بطل، والنصف الثاني ماذا في اسفله؟ فتيت افترض بطاطا، بطاطة قد شرخت بالجهاز الكهربائي، فالمقصود على انه دفع لي نصف بطل عصير، لم يدفع لي مثلا بطل كامل. في مثل هذه الحالة البيع ماذا يكون؟ فالتغيير من حيث الكم فقط لا من حيث ماذا؟ الكم. هنا مجال للشبه، مجال الشبهة ايه؟ سابق الاسئلة هنا في هذه الحالة. ما قد يقول القائل بأنه المبيع هو العصير، لا العصير مع السفل، والعصير غير معلوم الوزن، لأن الذي هو معلوم الوزن المجموع، والمجموع لا يكفي معرفة وزنه، ذاك يكفي في الظرف والمضروب لا في العصير والسفل. فالشبهة هنا لها هذه الحالة، هذا الاحتمال له ثلاث صور، له ثلاث، هذا الشق، هذا الاحتمال الثاني، يعني أن يكون التغيير من حيث الكم فقط، له ثلاث شقوق. الشق الأول أن يكون، أن يفرض بأن البائع يبيع، أن يفرض بأن البائع يبيع الدهن الموجود في، أو العصير الموجود في هذا الدهن الموجود في هذه القربة بعد وزن المجموع، أولا يزنون المجموع، يجدونه مثلا كم؟ 50 رطلة مثلا، ويفتح رأس القربة حتى يشاهد الدهن، ليس بعلم مجهول. ثم يسقطون مقدارا للقربة ومقدار للسفن، ومقدار للسفن يسقطون مقدارا مثل رطل ماذا او رطلين للقربة، ورطل او رطلين مثلا ماذا للسفن. وثم يقول المشتري للبايع: اشتري منك الدهن فرط منه بكذا مقدار، بدرهم بدرهمين. طب هذا فيه اشكال يا ولد؟ هيا يا اخي، هذا فيه اشكال ام ليس فيه اشكال بهذا الشكل؟ يقول لا، ما فيه اشكال، لانه احنا وزننا المجموع وطرحنا وطلع ماذا؟ 50 رطل. طرحنا ماذا؟ رطلين للتف، رطلين للقرب، بقى كم؟ 46 ماذا؟ 46 رطل. فالمقصود على انه وكل رطل اشتري بكذا درهم مثلا، فالبيع صحيح، لا خيار، عيب موجود كما هو واضح، لان تعيب ما موجود، ولا خيار تبعض الصفقة، طيب ما موجود لان احنا فارضين من اول نتكلم هنا، وخيار تبعض الصفقة ما موجود لأجل على أن المبيع ماذا المفروض؟ لم تتبعض صفقته، المبيع هو السم، كل رطل، لا اي كل رطل من هذه 46 رطل بكذا، وأين التبعض؟ التبعض لم يحصل. فهذه الصورة الأولى البيع فيها صحيح ولا خيار العيب فيها موجود ولا خيار تبعض. الصورة الثانية أن يفرغ نزل المجموع ونسقط مقدار، انه خرج المجموع 50 رطلة، ونسقط مقدارا للرطل، ثم اقول اشتري منك المجموع، المجموع يا اخي، مجموع ما في هذه القربة من الدهن اشتريه ماذا؟ من الدهن اشتريه بماذا؟ اشتريه مثلا ماذا؟ بعشرين دينارا في مثل هذا. فرق هاي الصورة عن الصورة السابقة ماذا؟ الصورة السابقة كل رطل بكذا، فالمدار على عدد الارطال، اما هنا لا، مو كل رطل كذا، وانما ماذا؟ اي المجموع اشتريه، مجموع ما في القربة اشتريه ب20 دينارا. هنا خيار عيب ما موجود، ليش؟ لان احنا فارضين هذا الشيء انه عيب ما موجود. نعم هنا خيار تبعض ماذا؟ الصفقة. لماذا؟ لانه المجموع كان ماذا؟ 50 رطل، اسقطنا الرطلين للظرفي، بقى المجموع ماذا؟ 48 الرطل، فهو لم يدفع لي 48، بل دفع لي اقل، يعني مقدار كبير سفتك، فخيار تبعض الصفقة موجود. انا استدرك الان في الصورة السابقة ماذا اقول؟ قلت اسقط مقدار للظرفي ومقدار للسف، ومقدار للسف الان احس اشتبهت، انا استرفت فقط، اسقطوا مقدار ما، والا اذا كانوا مطلعين على السف انتهت المسألة، هي انتهت المسألة بعد، ما بيفرد مشكلة. يقال اقدم ماذا على البيع ولا خيار له، انتهى، هذا نتعرض له فيما بعد اذا كان مطلع من الاول على السف. فالان اشتبهت، فلا تفترض هو مطلع على السفل واسقط مقدارا للسفل، فالصورة الاولى اجزاء، وزنوا المجموع خرج 50، اسقطوا رطلين المن للزقي للقربة، بقى 48 رطل، كل رطل ماذا؟ من السم، مثلا ماذا قلنا؟ بدرهمين او 3 دراهم. هنا خيار عيب ما موجود لانه غير معيوب مفروض، تبعض الصفقة ما موجود، ليش؟ لان انا اشتريت كل الرطل من السم، نلاحظ على أنه كم رطل من السمن موجود بعدد الأرطال، ماذا حينئذ أدفع؟ ماذا بعدد من السمن حينئذ لو ثبت على أنه ماذا بعد ذلك أنه فيه ماذا مثلا ماذا ثوفل، حينئذ السمن أنا أدفع بأزاء من؟ بأزاء ماذا؟ بل الدهن، عدد أرطال الدهن حينئذ، لا أدفع ثمن مقابل ماذا؟ أرطال الثوف. فالخلاصة أنا اشتريت ماذا؟ بلي 48 ماذا راب؟ كل راب ماذا؟ بدرهمين. فالآن نلاحظ على أنه كم رطل ماذا موجود من الدهن بعدد هذه الأرطال ماذا ندفع؟ أما في الصورة الثانية لا، اشتريت المجموعة من حيث ماذا؟ بقيد المجموع مو المدار عليه من على الأرطال، المجموع اشتريت 48 وتبين غير 48، فإذا لم يتبين 48 حينئذ ماذا؟ خيار تبحث الصفقة ماذا؟ موجود في من في الصورة الثانية، لكن البيع ماذا؟ ليس بباطل. و يا اي المقصود بلي فالمقصود ماذا؟ بس في الصورة الاولى ماذا يبيعه ماذا؟ المجموع 48 راب، لكن كل مجموع يعني هكذا في الصورة الاولى يبيع المجموع 48 راب، لكن كل راب ماذا؟ كل راب ماذا؟ بدرهمه. فاذا تبين انه بعض الارطال ماذا؟ بل اقلت بعض الارطال، حينئذ يدفع ماذا؟ ثمن هذه الارطال التي هي دهن، والزائد لا يجب عليه ماذا؟ الدفعه. بعدين الشيخ يستدرك في الصورة الاولى يقول اللهم الا اذا كان مقصود اشتري منك ماذا 48 راطل بشرط ان تكون كلها دهن. اذا هذا كان المقصود بشرط كلها دهن هكذا المجموع ماذا؟ هذا يأتي في الصورة الثالثة. هذه الصورة الثانية والأولى انتهت. الصورة الثالثة أن يبيع ما في القربة من الدهن بعنوان أن ماذا؟ ما في القربة 48 بقيت 48، يعني هيك أقول بعتك ما في القربة الذي هو 48 واتضح على انه ليس بثمانية واربعين. في مثل هذه الحالة يثبت خيار، هذا الخيار تنسميه خيار تبعض الصفقة، لو نسميه خيار ماذا؟ تخلف الجوز، بناء على خلاف سبق اذا تتذكرون في مسألة ماذا؟ من باع جربان معين، اذا تتذكرون هاي بيناها، باع ارضا بعنوان ماذا؟ 20 جريب، ثم تبين انها 19 جريب، فحينئذ هذا له خيار، لكن خيار تخلف ماذا؟ الشار او خيار بعض الصف تخلف الجوز. بل مولانا الثمرة تظهر بين امة تظهر بحسب الظاهر، ما ادري ما موجودة ثمرة، هذا تقدم فيما سبق، فيكون على ذاك الخلاف السابق نفسه هنا يأتي. لكن هذا كله لو لم ينظر الى التفلي، وأما إذا كان المشتري عالما بالتفل رأى هذا على أنه هذا التفل موجود، فهنا قد يستشكل في أصل البيع. بل أصل البيع هنا أنا مشكل. لماذا؟ لماذا؟ لأن وزن الدهن غير معلوم، وزن الدهن غير معلوم. ونحن فيما سبق في مسألة الظرف والمظروف قلنا على أنه يكفي معرفة وزن المجموع، صحيح قلنا ذلك، لكن مجموع ماذا؟ مجموع ماذا؟ المضروب والضرب. أما إذا كان شيء آخر موجود معهما ثالث، لا هو ضرب لا هو مضروب، مثل صخرة كبيرة لو كان، عرفنا وزن المجموع الدهني والظرفي والصخرة وزن المجموع، هل يكفي ذلك؟ لا يكفي. وزن المجموع حينما نقول يكفي يعني ماذا؟ ما دمت تعلم بمقدار وزن الظرف والمظروف لا يضر، يكفي هذا ولا يضر جهلك بمقدار الدهن فقط. هذا المقصود. اما ليس المقصود من هذا انه لو كان شيء ثالث موجود كصخرة مثلا في وسط القربة هذا ايضا ماذا؟ لا يضر له، هذا يضر هذا. هذا ثلاثة صار، لم يصر ليس ثنتين هذا يا أخي. وفي مقامنا من هذا القبيل المفروض على أن الثقل بمثابة الصخرة الموجودة داخل القرب، فالجهالة الذي بسببها تنشأ تضر هذه. فالخلاصة وزن المجموع يكفي، لكن إذا كان المجموع ثنائي، ثنائي يعني منين؟ من دهن وضر. أما إذا ثلاثي كان هذا يضر، ضم شيء ثالث هذا يضر كصخرة أو كثفل مثلا هذا يضر. فالخلاصة إذن هذا الذي كلام كله تكلمنا، لو لم يكن المشتري عالما بوجود هذا الثفل، أما إذا كان عالما بوجوده فحينئذ ماذا؟ هذا الجهالة ماذا؟ موجودة وهذا يضر. طب من الأول يا أخي نفهرس الموضوع. خلاصة بالأمس ماذا أشكلنا؟ قلنا على أنه لو كان الثفل بكمية كبيرة متجاوزة للحد قد يستشكل في صحة البيع باعتبار جهالة مقدار الدهن، ووزن المجموع إنما يكفي في مسألة ماذا؟ ظرف ومظروف، لا في مسألة الدهن والثفل. هناك يكفي بالإجماع أو أجبنا. قلنا على أنه مرة نفترض أن الثفل يوجب ماذا؟ تعيب الدهن، تعيب المبيع، لا أنه ينقص كميته، لا كمية نفس الكمية، لكنه ماذا؟ معيوب في مثل هذه الحالة. مرة هكذا، ومرة قلنا على أنه يفترض لا، هذا يوجب نقصان الكمية من دون أن يوجب نقصان الكيفية. إذا يوجب نقصان ماذا؟ الكيفية، قلنا هنا الإشكال السابق لا يوجد، لأن المجموع ماذا؟ هو دهن، لا دهن وثفل. غاية الأمر دهن معيوب في خيار العين، أي والمفروض على أنه ماذا؟ قلنا يصدق عليه دهن، لكن دهن ماذا؟ معيوب، مو أنه دهن ماذا؟ أي أتفع نقول دهن معيوب، إيش فارضي؟ بلي وإلا إذا صحيح دهن وغير شيء بلي كما تقولون مشكلة. وأما الشق الثاني، احتمال الثاني، وهو ما إذا كان الثقل لا يوجب التعيب وإنما يوجب نقصان الكمية، أما الدهن الباقي ليس بمعيوب، لا دهن صحيح لكن قليل بسبب أن الباقي ثقل. قلنا هنا توجد ثلاثة، مرة يفرض على أنه يوزن المجموع ويبيع ماذا؟ ويبيع ماذا؟ يبيع ماذا؟ المجموع مثلا ماذا؟ يبيع المجموعة كالرطل، هكذا يقول بعتك المجموعة كالرطل ماذا؟ بدرهمين مثلا، كالرطل من السمن، من السمن ماذا؟ ففي مثل هذه الحالة إذا كان المجموع مثلا 48 فحينئذ يزنون ماذا؟ الدون، فيدفع له ماذا؟ فلوس 8 ماذا؟ إذا كان المجموع 48 يدفع له فلوس 48، واما اذا كان المجموع ماذا؟ اقل من 48 الثلث، خرج الثقل مثل له مقدار، فيدفع له ماذا؟ اقل، يدفع له 46 يدفع له 45. فبمقدار الارطال ماذا؟ الناقص. فهو المجموع يعرفه من الاول، والبيع وقع ماذا؟ على 48، لكن كل رطل ماذا؟ لكن مو بقيد عن 48 بمجموعه يكون ماذا؟ دهن. إذا كان كذلك هذا يدخل ماذا؟ قلنا في الصورة الثالثة، هذا يدخل ماذا؟ في الصورة الثالثة. وأما الصورة الثانية إذا فرض على أنه يبيع المجموع من حيث المجموع لا كل رطل، لا كل ثمنه كذا، صحيح هنا قياس بعض الصفقة موجود. الصورة الثالثة أن يبيعوا 48 بعنوان جميعها دهون. إذا هكذا بل هذا يأتي خيار إما تبعض الصفقة أو خيار تخلف الجزء، وهذا كله مع قطع النظر عن المشاهدة. أما مع المشاهدة فقد يستشكل في أصل صحة البيع، لأنه يصير نظير أن يبيع ماذا؟ دهن في قربة وفي وسط القربة ماذا؟ في أسفلها فخره كما ذاك لا يجوز هنا ايضا ماذا لا يجوز. لا الشيخ يريد يقول على انه لماذا يطوف غياب بعض الصف اقصى ما موجود يعرفونه وماذا وزن المجموع افرض كثير ما دام المجموع ماذا يعرفونه فحينئذ لا يضر حينئذ ما دام يعرفون ما يعني الشيخ خلاصة جوابه يجي يقول معرفة وزن المجموع وبعد إسقاط مقدار للرب ماذا يكفي هالمقدار بعد ماذا يكفي غير بعد خياط بعض الصف أقصى ما يثبت خياط بعض الصف لماذا أصل في عباطه. والأولى أن يقال إن وجود الدردي له صورة له احتمالان مرة يوجب التعيب إن أفاد نقصا في الزيت من حيث الوصف مو من حيث الكم لا كمية كل زيت كل دون لكنه يجب نقصانه من حيث التعيب وإن أفضى بعد التخليص إلى نقص الكمية يقول أفرض إذا أردنا أن نزيل بعدين ماذا الدردي يوجب نقص الدهن بعدين لكن بالتالي قبل التخليص المجموع يقال له دهن لكن دهن معيوب نظير ما نظير الغش الذهبي كيف على أن الذهب إذا كان مخلوط بالنحاس المجموع يقال له ذهب لكن ذهب معيوب مجموع ذهب يعني هذا يقال مثقال ذهب وإن كان مخلوط بالنحاس وإن كله ذهب كل المثقال وإن كان لو أردنا أن نزيل النحاس عن الذهب المتبقى لا يكون مثقال يكون ماذا ثلاثة أرباع المثقال لكن قبل الإزالة المجموع يصدق عليه ماذا ذهب هنا ماذا المجموع يصدق عليه لو فرضنا هكذا فالمجموع عصير لكنه ماذا معيوب في مثل هذا الحالة إذا كان هذا الثقل زائد على المعتاد كان زائد على المعتاد عيبا وإن أفرط في الكثرة وإن كان كثير هذا عيب أقصى ما هناك عيب وإن كان كثير جدا وإن كان أفرط في الكثرة إشارة إلى الإشكال مصاحب الإشكال ماذا استشكل قال على أنه إذا أفرط في الكثرة هذا البيع باطل يقول لي أقصى ما هناك عيب فإذا عيب خيار العيب يأتي ولا إشكال في صحة البيع حينئذ ليش لأن المبيع زيت وإن كان معيوبا هذا الزيت فيثبت حينئذ ماذا المبيع زيت مجموعة زيت هو فهذا الأمر معيوب يثبت خيار العيب وعليه يحمل ما في التحرير من أن الدردي في الزيت والبدري عيب موجب للرد والأرش على هاي الصورة يحمل على يا صورة يعني على صورة ما إذا كان الدردي يوجب التعيب لا نقصان الكمية فقط فهذا صورة الشق الأول الشق الثاني قلنا له ثلاث صور وإن لم يفد إلا نقصا في الكم هذا الدردي لم يفد إلا النقص في الكم لا في الكيف الكيف هو ماذا دهن غير معيوب لكنه ماذا دهن قليل هذا قلنا فيه ثلاث صور الصورة الأولى أن يبيع قلنا ماذا ما في الزق لكن كل رطل بدرهمين فإن باع هاي الصورة الأولى فإن باع ما في العكة العكة هي هاي القربة إناء الزيت بعد وزنها بعد وزنها مع العكة فإن باع ما في العكة بعد وزنها مع العكة هو وزنها ماذا مع العكة فباع ماذا ما في العكة ومشاهدة شيء منه ليش شيء منه حتى لا يكون بيع المجهول تكون إمارة على باقي وقال بعتك ما في هذه العكة من الزيت فرط بكذا فظهر امتزاجه بغيره لكن بالغير الذي هذا الغير قلنا فارضين ماذا لا يوجب العيب غير الموجب لتعيبه فقط يوجب نقصان الكمية فالظاهر صحة البيع وعدم ثبوت الخيار اصلا صحة البيع لانه يعرف وزن المجموع وعدم ثبوت الخيار اصلا يعني ماذا اصلا لا خيار العيب ولا خيار ماذا تبعض الصف اما خيار العيب ما موجود فلان ذلك هو المفروض مفروض على انه ماذا هذا الدون ليس معيوبا واما انه لا يوجد خيار تبعض الصفقة لماذا لانه اشترى هاي تعليل علما لانه خيار تبعض الصف ما موجود لانه اشترى السمنة اذا عدك الثمنة صححها وسويها ماذا السمنة لانه اشترى السمنة الموجود في هذه العكة انا اشتريت السمنة الذي موجود في هذه العكة ها فإذا فرض على أنه في السمن ماذا خرج ماذا 48 أعطي فلوس 48 إذا 46 أعطي فلوس 46 إذا 45 أعطي فلوس 45 بعد تبعض الصدقة حين إلا اللهم أنا مشترط عليه كل 48 يعني كانت المقصود لازم أن تكون دهن هاي قلنا صورة الثالثة أما إذا ما مشترط كل 48 ماذا تكون دهنا في مثل هذه الحالة تبعض الصفقة حينئذ لا معنى له لأنه إذا الدهن خرج 48 فلوس 48 أطي خرج ماذا 46 فلوس 46 أطي وهكذا على عدد الأرطال بعد من عدد الأرطال الدهن اللاحظة كم فنطي فلوس على عدد تلك الأرطال لأنه اشترى السمن الموجود في هذه العكر ولا يقدح الجهل بوزنه هذا الذي يريد يقول الشيخ يريد يشير إلى الإشكال أنه قلت وزن مجهول لا ليش للعلم به مع الظرف لأن أنا وزنت المجموع وعرفت على أنه ماذا المجموع يساوي ماذا 50 وأفقدت ماذا 2 ماذا علما للظرف بقى 48 فحينئذ على هذا الأساس ماذا بلي مولانا في مثل هذه الحالة المبيع ماذا يكون ماذا 48 اي جهالة حين بس ما يحتاج ما تأفقط نفر الشيء للظرف وكذا وكذا وزن المجموعة نقول ما دام معلوم حينئذ يكفي في مثل هذه الحالة فعلى هذا الاساس من شخصه هذا هكذا يعني اقول له بعتك الدهن الموجود هنا لا تحدد مقداره الذي هو 48 لا بعتك الدهن خرط بكذا وقد واحد يقول عدد الارطال ما معلومة هان يقول لك مو مهم وزن المجموع المفروض معلوم كفى هذا بعد فينا وأكد قد واحد يقول على أنه هكذا وزن المجموع الوزن المبيع هذا غير معلوم عدد الأبطال ما معلوم المبيع إذا ما أحدد ماذا بكمية معينة هذا الأبطال سوف يصير ماذا الدهن هذا المبيع ماذا مجهول قلت لا يصير مجهولا لأجل على أنه المفروض المبيع ماذا هو ماذا المبيع ماذا معلوم أبيعك هذا هو أبيع الكيلو هذا الذي هو وزن معلوم وزن المجموع المفروض ماذا معلوم فالخلاصة ما دام وزن المجموع معلوم ما لازم بعد أعرف وزن الدهن وإذا عرفت وزن المجموع حينئذ أقول لك أبيعك هذا الدهن الذي ما أدري أنا كم رطل ما أدري واقعا ما أدري 48 رطل 46 رطل 20 رطل ما أدري ولا يضر يسأل وزن المجموع معلوم فما دام وزن المجموع معلوم حينئذ لا يضر جهالة ماذا الدهن فأبيعك هذا الدهن كل رطل بدرهمه وبعدين نشوف نحسب عدد الأرطال كم الدهن نشوفه على أنه كم رطل فحينئذ بعدد أرطال الدهن ماذا أنا أعطيه فلوس فتبعض الصفقة أصلا لا معنى له قلنا إلا اللهم إذا كان المقصود أنه أشتري منك ما في العكة بشرط مجموعة دهن فقلنا صورة ثالثة فالخلاصة بلي مولانا لأنه اشترى السمن الموجود في هذه العكة فإذا اشترى السمن الموجود في هذه العكة وبعدين نحسب هذا السمن كم رطل فبعدد الأرطال ماذا أعطيه ماذا فلوس ولا تقل بأن عدد الأرطال ماذا إذن مجهول من الأول حين البيع إذا ما معين قلت على أنه أنا اشتريت منه هذا الدهن الموجود المشاهد وبيع ماذا شراء صحيح لأن المجموع وزن معلوم لأنه اشترى السمن الموجود في هذا العكة ولا يقدح الجهل ماذا بوزنه للعلم به مع الظرف والمفروض معرفة نوع الدهن بملاحظة شيء منها من القربة من هذا منه كان يقول أحسن من منها مو شيء بس بملاحظة شيء منها منه يعني كان يرجع ماذا للدهن أما للعكة بملاحظة شيء من العكة شويون بلي ركيك لأن العكة ماذا هي بلي المهمة في العكة بفتح رأس العكة لأنه فتح رأس العكة فعينه فلا عيب إذن لأن الدهن غير معيوب ولا تبعض الصدقة ليش لأن نلاحظ عدد الأرطال كم من الدهن ندفع فلوس بقدر تلك الأرطال إلا أن يقال إن إطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العك سمنا، يعني المجموع ما عدا العك يكون سمن. فهذا قلنا الصورة الأخيرة حين الفيل حكم ما سيجي في الصورة الثالثة من اشتراط كونه، يعني كون ما في العك بمقدار 48. فإذا لم يتبين 48 ذاك هي طبعة الصدقة أو تخلف الجزء. هذا الصورة الأولى انتهت من الشق الثاني. الصورة الثانية من الشق الثاني، وإن باعه بعد معرفة وزن المجموع. باع ما في العكة لكن مو كل رطل، لا، وزن المجموع، وقلت ماذا؟ أبيعك مجموع ما في العكة الذي ما أعرف كم رطل هو، ما أعرف كم رطل ما في العكة، أنا لا أعرفه، بس هذا المجموع بعتك ماذا؟ ما في هذه العكة. فتبين بعضه درديا صح البيع في الزيت مع خياري تبعض الصفقة. ليش خيار تبعض الصفقة؟ لأنه ماذا؟ اشترى ماذا؟ مجموع ما في العكة. بل مولانا بمقدار فلوس معينة، بل بخمسين دينارا أو أقل أو أكثر، لم يتبين المجموع ماذا دهن، خيار تبعض الصفقة. وما إلى معنى نقول بعدد الأرطال الدهن أعطيه فلوس، على أنه أنا ما اشتريت كل رطل ماذا بثمن معين حتى تقولي بعدد الأرطال أعطيه ماذا فلوس. قال في التحرير لو اشترى، يشير إلى هذه الصورة، سمنا فوجد فيه غير تخير بين الرد وأخذ ما وجده من السمن لكن بنسبة الثمن، يعني بلي بنسبة الثمن، فيتخير بين الرد، هو هذا خيار تبعض الصفة، بين أن يرد كل البيع وبين أن يأخذ هذا الموجود لكن بما يناسبه بنسبته من الثمن، هذا معناه خيار تبعض الصفة. الصورة الثالثة من الشق الثاني، ولو باع ما في العكة من الزيت على بشرط أن يكون 48 رطل على أنه كذا وكذا رطلا، فتبين نقصه عنه لوجود الدردي صح البيع، وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو خيار تخلف الجزء على الخلاف المتقدم. وين المتقدم؟ في مسألة من لو باع صبرة على أنها ماذا كذا وكذا، أو قلنا أرض على أنها جربان إذا تذكرون هج معينة، فظهر على أنه ليست 20 جريب وإنما 19 جريب، فظهر ناقصا هناك. إيش قلنا؟ خيار تخلف احتمالين كان تخلف الشرط أو خيار تخلف الجزء، يعني تبعض الصفقة، هنا هم نفس الشيء. ماذا يأتي؟ زين، هذا لا تحكينا كل ماذا لو فرض المشتري لم يشاهد الدردي، أما لو شاهده كيف؟ قلنا بل البيع مشكل. ولو باعه، هذا فرع، هاي مو صورة بعد، هاي ليست صورة ماذا، لا انتهت بعد. الشق الأول والشق الثاني والشق الثاني فيه ثلاث صور انتهت. الآن لا، نفترض على أنه شيء جديد، أنه باعه مع مشاهدة المشتري للثوب، ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول، يعني بالثوب الذي لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت، فالظاهر عدم صحة البيع. أي كلمة عدم قبل البيع احذفها، عدم صحة. وإن عرف وزن المجموع مع العكة، ليش؟ لأن قلنا وزن المجموع يكفي، يا مجموع الظرف المظروف، أما إذا صخرة في النص كانت هذا مو أنه، هاي أيضا لا تضر، لأن كيف معرفة وزن الظرف والمظروف؟ إنما هو من حيث ماذا؟ الجهل الحاصل من اجتماعهما، يعني بسبب اجتماعهما جهالة راح يحصل بوزن ماذا المظروف، هذا نقول لا يضر، لكن مو أنه لو انظر شيء ثالث، هذا أنا أيضا ماذا؟ من ناحيته الجهالة لا تضر، لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع، كما لو مثل الثوب غير قابل للبيع، لا ما له مالية، كما لو علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن، هل يقال بأنه ماذا؟ هذا الوزن المجموع معرفته تكفي؟ لا، تكفي هذا وزن المجموع تكفي من حيث الظرف والمظروف، مو من حيث انضمام شيء ثالث إليه. خب هذا انتهى يا أخي. الآن الكلام يقع ماذا في مسألة جديدة، هذه المسألة تعرضنا على سابقا، وهو أن هناك مجموعة من العيوب، أربعة عيوب، أنا لعلي أحيانا كنت أقول ستة، لا اشتباه، أربعة من العيوب. هذه خلال سنة لو حدثت عند المشتري يجوز له إعمال خيار العين، وإن لم تكن عند البايع، لا حدثت عند المشتري فله الخيار، إذا حدثت في ظرف سنة، بعد السنة لو حدثت لا، أما خلال سنة لو حدثت بلي إلى خيار. ما هي هذه؟ الجنون والقرن والجذام والبرص يا أخي، أربعة هذه إذا حدثت بل مولانا، بل مولانا المشتري إلى خيار إذا صار العبد مثل مجذوم بعدما اشتراه بستة أشهر بسبعة أشهر بثمانية أشهر أو صار أبرص، حينئذ بلي، حينئذ بلي، حينئذ بلي. ويقال بأنه يقال بأن الجذام والبرص عادة هكذا أجارنا الله وإياكم مادته تظهر قبل سنة، يعني إذا أصابت هذه المادة إنسانا بعد سنة يظهر ماذا؟ آثار الجذام والبرص. فإذا كان هكذا فالمشتري إذا اشترى عبدا صار مجذوما بعد سبعة أشهر، هذا معناه هو معيوب من متى؟ المادة موجودة من متى؟ عند البائع، فيثبت حينئذ ماذا؟ النكتة هذه حينئذ يحتمل هكذا بل مولى. مو أنه في الروايات هكذا موجود، لا، في الكلمات في الكذا بين الأطباء بين الكذا هذه الحكاية موجودة، لكن هذه الحكاية بحسب الظاهر تفهم في الجذام والبرص، أما في الجنون هم ما تأتي. هنقول إذا واحد صار مجنون لابد هو ماذا قبل سنة ماذا؟ شو ثقيلة هاي الحكاية يا أخي؟ فهذا التعليل ماذا؟ فهذا التعليل ماذا؟ إذا ينفع في الجذام والبرص. وهكذا القرن، القرن شنو هو يا أخي القرن؟ القرن يقولون عظم كالسن ينبت في فرج المرأة يمنع من الاتصال الجنسي. طب هذا يعني شنو هم قبل سنة؟ على عمالنا شغل سنة، قبل سنة احنا احتينا اتركنا يا أخي. طب على أي حال كيفما كان ماذا؟ أربعة عيوب يثبت فيها ماذا؟ الخيار إلى مدة سنة. الدليل ما هو؟ روايات. ومن الملفت للنظر أن جميع هذه الروايات الذي عددها ما أدري سيوهي ثلاث وأربع وأقل وأكثر كلها عن الإمام الرضا سلام الله عليه، هاي الظاهرة كيف تفسر بعد ما أدري شون كلها صارت حنلي صدفة صار بعد إيه؟ مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب، خصوصا الجنون والبرص والجذام والقرن، بل الأربعة من أوضح العيوب، ولكن تختص هذه الأربعة من بيني مو من بيعي، من بيني صحح العيوب، بأنها لو حدثت إلى سنة من يوم العقد تحسب إلى سنة يثبت لأجلها التخيير بين الرد والأرش، هذا هو المشهور، ويدل عليه ما استفيض عن مولانا أبي الحسن الرضا. كل هالروايات عن مولانا الرضا روايات مستفيضة، مستفيضة بل دون التواتر يسمى مستفيض. كل عن، ففي الرواية الأولى هذه لعلي بن أصباط عنه، يعني عن الإمام الرضا سلام الله عليه، في حديث خيار الحيوان، في حديث خيار الثلاثة، هيك الإمام قال، هاي الرواية إذا واحد يراجعها الإمام قال الخيار في الحيوان ثلاثة، أول هيك قال، ثم قال الإمام بعد ذلك وإن أحداث السنة، هاي التكملة، فالإمام أول قال ماذا؟ هيك الرواية الخيار في الحيوان ثلاثة وإن أحداث السنة ترد بعد السنة. قلت وما أحداث السنة؟ قال الجنون والجذام والبرص والقرن، فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث، يعني فمن اشترى شنو؟ عبدا مملوكا، فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشترى. الرواية ماذا؟ صريحة يا لكن يا أخي هنا أكفر الشيء يحتاج إلى وقفة قصيرة، أنه الإمام سلام الله عليه قال إن أحداث السنة ترد بعد السنة، هاي شلون ترد بعد السنة؟ شلون قبل السنة؟ بعد يوم قبل مناسب شيء عبده يكون يصير قبل السنة مو أنه بعد السنة. فإذا على هذا الأساس بل مولانا.
هذا المقصود خو جزمان.
ليش يعني الإمام في آخر الرواية يقول فالحكم فإن حتى فمن اشترى فحدث في هذه الأحداث فالحكم أن يرد على صحيح
إلى تمام السنة. الرواية ذيلها واضح صريح في أنه المدار في الرد على ما قبل السنة.
فكيف هنا تقال على أنه ماذا ترد بعد السنة؟ التفتش الإشكالية ولا؟ والجواب أنه هنا في هذه العبارة يوجد احتمالات. احتمال الأول أن يكون ترد يعني لا تقبل. تفتش أقول أن يولا لا تقبل يعني لو جاء المشتري بعد السنة بعد السنة من الشراء قال شيخنا بعد السنة جاء قال شيخنا هذا العبد صار مجدوم هذا العبد وأقول له ثم ماذا وبعد السنة صار مجدوم اذهب 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 يلا فترد ترد يعني لا تقبل. التفتش مشلون ايش قاعد نقول يولا بعد السنة ماذا أحداث السنة ترد بعد السنة هذا المقصود. هذا مقصود ختام اما هيك نقول وانما لا ترد قبل السنه ختام هذا اما هكذا انا واما ان نقول لا ما نقراها ترد نقراها ترد مو ترد ترد ان احداث السنه ترد بعد السنه هذا اشاره علما الى النكته الطبيه الذي بيناه الى النكته الطبيه الذي بيناه يعني الجنون والجذام متى هو يرد على الإنسان نستجير بالله بعد سنة يعني هو أولا يظهر قبل سنة العفو أولا تثبت مادته قبل سنة ثم يرد ويظهر بعد السنة فإذا يظهر بعد السنة فحينئذ ماذا فالإمام يريد يبين العلة هم ما دام يرد ما دام أصل وجود هذه العيوب قبل السنة لكن ورودها بمعنى ظهورها يصير بعد السنة فإذا على هذا الأساس خلال السنة متى ما صار العبد معيوب بأحد هذه العيوب بل يجوز رد لماذا لأن هذه العيوب هي ثابتة ماذا لابد قبل سنة يعني عند البايع ثابتة فالإمام يريد يشير إلى النفط ماذا الطبي فنقراها ماذا أريد أريد من الورود بمعنى الظهور ايه يعني المقصود شنو ترد بعد ايه بس هذا يعني في المعنى ركيك جدا وشنو الامام يجي يبينه ركيك ما له معنى هذا زين وفي رواية ابن فضال انتهت هاي الرواية الاولى الرواية الثانية عن ابن فضال المحكية عن الخصالي ها خصال الصدوق في يقول الامام في اربعة اشياء خيار سنة ما هي الاربعة الجنون والجذام والقرن والبراس اي مولانا هاي انت الرواية الثالثة وفي رواية اخرى له يعني ماذا بل مولانا لابن فضال عنه عليه السلام عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال ترد الجارية مع أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن والحدبة هاي شلون يصير وفي الكافي في التهذيب العبارة والبرص والقرن والحدبة 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 لأنها نص عبارة التهذيب قاعد أقول لك دير بالك هذا أحفظ ذن الدقائق والحدبة لأنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر أي نص عبارة التهذيب أما في الكافي العبارة هكذا ترد الجارية مع أربع خصال من الجنون والجذام والبرص والقرن الحدبة مو الحدبة الحدبة من دون واو إلا أنها مو لأنها في التهذيب لأنها أما ماذا في الكذا إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج ماذا فالمقصود ماذا هاي العبارة شنو شلون يصير معناها حينئذ
والقرن والحدب الحدب إلا أنها تكون في الصدر إلى آخره. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يريد يقول على أن الإمام يريد يبين أنه الموجبات الرد عددها كم؟ 4 كما صرح الإمام في أول الرواية مع 4. ثم لما ذكر ماذا؟ القرن والحدب، راد يبين على أن الحدب هي القرن. أي الحدب تخرج ماذا يا أخي؟ الحدب في صدر الإنسان في كذا، تخرج صدره مثلا. لكن القرن أين يكون؟ في الفرج، بحيث على أنه تحدث يصير ماذا؟ في الفرج. فالخلاصة الحدب تكون في الظهر أو في الصدر، لكنه ماذا؟ القرن أيضا هو الحدبة، لكنه حدبة ماذا؟ في الفرج، لا حدبة ماذا؟ في الصدر. إذن موجبات الرد صارت 4 ولم تصر ماذا؟ 5. فكأنما الإمام يريد يفسر القرن، والقرن شنو هو القرن؟ الحدبة. لكن الحدبة بأي معنى؟ الحدبة ليست في الصدر، وإنما الحدبة ماذا؟ في الفرج. ثم بعدين الشيخ الأنصاري يقول هذا خلاف المعروف من القرن. المعروف أن القرن هو سن ماذا؟ يخرج عظم شبه السن يخرج في الفرج، لا تحدب ماذا؟ في الفرج. انظر العبارة يا أخي، يقول والقرن والحدبة. المناسب أن شي يكون عبارة الكافي أولى، لأن هنا موجود و والحدب. المناسب من دون واو كما موجود وإن قلت في الكافي الحدبة، هذا يصير واضح بعد. ليش؟ لأن الإمام يريد يقول والقرن شنو والقرن؟ الحدبة. القرن ما هو؟ الحدبة. لكن الحدبة ليست الحدبة ماذا؟ في الصدر، وإنما الحدبة ماذا؟ في الفرج. تحدب ماذا؟ بلي. هكذا في التهذيب وفي الكافي القرن الحدبة، يعني من دون واو. القرن الحدبة من دون واو. نحن راجعنا الكافي كذا وجدنا ذلك، ولم نعتمد على عبارة الشيخ. فالمقصود من دون واو، إلا أنها، مو لأنها في التهذيب، لأنها هذا بعد مو مهم. إلا أنها أو لأنها، إلا أن، ليش مو مهم؟ لا في الحقيقة بل يعني إلا أنها عبارة ماذا تصير أوضح من لأنها. إلا أنها تكون في الصدر تخرج الظهر وتخرج تدخل الظهر وتخرج ماذا؟ الصدر. انتهى. ومراده يعني مراد الإمام أن الحدب ليس خامسا لها، يعني لموجبات الرأي. ليش؟ لأن القرن يرجع إلى حدب في الفرج. القرن هو معنى ماذا؟ إيه مولانا، الحدب في الفرج. بس بعدين يشكل الشيخ الأنصاري على أنه ماذا؟ لكن المعروف أنه عظم في الفرج كسر يمنع الوطأ. هذه الرواية انتهت. أقول أن نحن نحتمل على أنه ماذا؟ مقصود لا شيء آخر، لا بالشكل الذي فسر الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري فسر الرواية ماذا؟ أن القرن هو الحدب، لكن حدب في الفرج. نحن نقول لا، لعله الرواية الإمام يريد يقول شيء ما أدري سألت بعد شوف شنو اشتفهم. إمام يريد يقول والقرن المسقط الرابع هو القرن، لكن ما هو القرن؟ ما هو القرن؟ لا كما تتخيلون يا أيها الناس أن القرن سن يخرج في الماء أدري شنو. لا، القرن هو الحدب، الحدب إيه؟ لكن الحدب على قسمين، حدبة ظهرية وحدبة صدرية. حدبة ظهرية هو أن يكون تحدب في ظهر الإنسان كما هو المتداول بين الناس، وحدبة صدرية تكون في الصدر بحيث الصدر يخرج والظهر يخرج. فالإمام سلام الله عليه يريد يقول المسقط الرابع هو القرن، وما هو القرن؟ الحدبة. لكن أي حدبة؟ ليس الحدبة الظهرية، وإنما ماذا؟ الحدبة ما مسألة أجنبية عن مسألة الفرج، تحدث في الفرج وما أدري شنو. لا، القرن ما هو؟ هو الحدبة الحدبة. القرن الحدبة، لكن حدبة ماذا؟ ليس المعنى المتداول، وهو ماذا؟ تقوس الظاهر، بل تقوس ماذا أصدر بعد ما إذا بناء على هذا هذا بلي أنا أشوف على أنه هذا أولى ويلتئم ماذا مع الرواية أولى. سأقرأ الرواية شوف شلون ترد مع أربع خصال من الدو والجذام والبرس والقرن الحجبة. القرن شنو هو؟ الحجبة على رواية الكافي إلا أنه يا حجبة مو الحجبة الظهرية الحجبة الصدرية، إلا أنها تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج. تفسير الإمام قرينة شنو معنى تحدث في الفرج؟ فمنين جاب الشيخ الأنصاري هذا؟ أصلا الرواية هي ما بها هذا الشيء، ما قاعد يفسر على أنه حدب القرى حدبة، لكن يا حدبة مو الحدبة الظهرية إنما الحدبة الصدرية. تحدب الفرج أصلا منين جابه الشيخ الأنصاري؟ منين طلع هذا؟ فالرواية أجنبية عن هذا الشيء أبدا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.